بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في كثير من الأحوال أقوم بدور الواسطة أو الدلال الذي ينادي على البضاعة وإن كان ليست هي من قبلي، فأنا كثيرا ما أتوسط بينكم وبين العلماء، فيكون دوري كدور المبلغ أو الوسيط، يعني خاصة إذا تناولنا هذه القضية لعالم متميز ومفكر إسلامي معاصر رحمه الله تعالى، وهو العلامة المبارك الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي. والشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى كان أمين ندوة العلماء العام بلوكهانو في الهند، وهو عضو المجمع العلمي العربي بدمشق في سوريا. عالم متميز وداعية مبارك يتسم بالروحانية العالية والشفافية العالية، فلذلك نفع الله سبحانه وتعالى بكتبه نفعا عظيما. لكن للأسف الشديد الآن في هذا العصر العجيب الذي نحن فيه، كثير من الشباب قد لا يعرف عنه شيئا على الإطلاق أو يقرأ له، مع أن كتبه متميزة وله نفس في كتابته وتتسم بالعمق مع البساطة في نفس الوقت. الحقيقة الشيخ أبو الحسن الندوي طبعا هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ينتهي نسبه إلى الحسن، هو هندي لكنه أيضا من حراس اللغة العربية الفصحى والمدافعين عنها والمهتمين بها، لذلك كان عضو المجمع العربي العلمي العربي في دمشق رحمه الله تعالى. وطبعا هو يستحق في الحقيقة أن نحاول فيما بعد إن شاء الله نفرد له ولأمثاله من العلماء الذين يكاد الجيل الحالي تنقطع الصلة بينه وبينهم، نحاول نفرد له ترجمة إن شاء الله تعالى فيما بعد. نتدارس فصلا من كتاب من كتبه المتميزة جدا، وهو كتاب الأركان الأربعة. كتاب الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، في ضوء الكتاب والسنة مقارنا مع الديانات الأخرى. وهذا كتاب يندرج تحت علم معين يسمى أسرار وحكم العبادات، أسرار العبادات، فهو هنا ينهج تقريبا نفس هذا المنهج، وقد فتح الله عليه في كثير من الوضع في هذا الكتاب فتحا يعني عظيما. فنتدارك كلامه المتعلق بركن الصوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى تحت عنوان: مخلوق وسط بين الملائكة والحيوانات. يقول: خلق الإنسان وسطا بين الملائكة والحيوانات، وركبت فيه طبائع هذين الجنسين المتناقضين تركيبا لطيفا حكيما بديعا، فهو مزيج غريب من الخواص الملكية والخواص الحيوانية ومن الأخلاق الإلهية. يعني هذا التعبير لم يصح في حديث خلقه بأخلاق الله، ولكن المعنى أحيانا يكون صحيحا إذا قصدنا أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يجمل بالمخلوقين أن يجتهدوا في التشبه بها كالعلم والكرم والعفو ونحو ذلك. فمن صفات الله ما نندب نحن إلى أن نتصف به طبعا بما يناسب بشريتنا. فيقول: والخواص الحيوانية ومن الأخلاق الإلهية والعادات الحيوانية، ذلك لأن منصبه الذي رشح له وغايته التي طلب منه أن يبلغها ويحققها ووضع فيه استعدادها وحبها لم يرشح له الملائكة. هذا المنصب لم ترشح له الملائكة ولم يخلق له الحيوانات، وذلك منصب الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة، وذلك منصب الخلافة ومركز الأمانة وغاية العبادة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة، الأمانة التكاليف الشرعية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشققن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم يقول مقتضى الخلافة ولوازمها، يقول: وكان منصب الخلافة يقتضي المناسبة القوية بالمستخلف المنيب والمناسبة القوية بالمكان الذي يتولى الخلافة فيه والمخلوق الذي يتولى السيادة عليه والحكم فيه. فأخذ من الأول أشباح أخلاقه وظلال صفاته كسمو ونزاهة وصمدية وغنى ورحمة وكرم ورأفة وبر وصبر وحلم وقوة وقهر وصفاء وتجرد وأمن وسلام. وقد ظل في جميع أطواره البشرية وأدواره التاريخية يجد اللذة ويعتقد العزة في هذه الأخلاق ومظاهرها ويخضع لحمايتها وأصحابها ويدين لهم بالحب والإجلال إذا تجرد عنها وعجز عن التحلي بها أو تقاصرت عنها همته وضعفت إرادته. وأخذ من الثاني خواصه وطبائعه وشاركه في مواضع ضعفه ليشاركه في آلامه وآماله ويحسن سياسته وينتفع بكنوز الأرض وخيرتها ويتمتع بنعمها وطيباتها ويضع ما خلق فيه مواضعه. فوضعت فيه شهوة الطعام والشراب وركبت فيه الغريزة الشهوانية وخلق فيه الجوع والعطش وعجنت طينته مع اللذة وحبها وطلب المزيد الجديد وألهم الصناعة والمدنية والتأنق في الطعام والشراب. ثم يقول تحت عنوان تجاذب الروح والجسد إلى مركزهما وخصائصهما، يقول ولذلك كان مجموعا من روح وجسد، فالروح هي التي تجذبه إلى أصلها ومنبعها وتذكره بمنصبه ومركزه وغايته ومهمته وتفتح فيه القوة إلى العالم الذي انتقل منه وإلى سعته وجماله ولطافته وصفائه وتثير فيه الأشواق والطموح وتبعث فيه الثورة على المادة الكثيفة الثقيلة وتزين له الانطلاق من القفص الضيق الخانق وإن كان من ذهب والتحليق في الأجواء الفسيحة التي لا نهاية لها وفك السلاسل والأغلال من عادات ومألوفات ولذات وحاجات ولو حينا بعد حين وفي شهور وسنين وتحبب إليه الجوع والعطش مع وفرة الطعام وكثرة الشراب فيشعر فيهما بلذة. وهنا بيتكلم عن إن إيه؟ إن إنسان روح وجسد، فالروح لها مطالبها ولها أهدافها دائما تجذب إلى الأعلى بخلاف الجسد دائما يجذب إلى إيه؟ استقلتم إلى الأرض إلى الطين. أما الروح فهي التي تحلق به في أفاق السمو الروحي، يقول وتحبب إليه الجوع والعطش. الروح لا تريد الطعام والشراب والشهوات، الروح تريد الإيه؟ الذكر، المطالب الروحانية العالية، الطموح إلى الجنة ونعيمها وكذا. يقول وتحبب إليه الجوع والعطش مع وفرة الطعام وكثرة الشراب فيشعر فيهما بلذة. فإذا جاع وعطش يشعر بلذة الجوع والعطش، وهي لذة أساسا طبعا روحية، وهذا ما يجده الصائم. يقول فيشعر فيهما بلذة لا يشعر بها في أطايب الطعام والشراب، ويعد ذلك الوقت القصير الذي يمضي في فراغ الخاطر وصفاء النفس وخفة المعدة وإشراق الروح والتجرد من الشهوات والتحرر من النظام الرتيب الخشيب قيمة الحياة ولذتها وسرور النفس وبهجتها. فلا يزال يحن إليه حنين الطائر إلى الوكر وحنين السمك إلى الماء، وذلك كله صنع الروح التي أودعت فيه وانتقلت إليه من عالم الغيب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقال تعالى ونفخت فيه من روحي. والجسد هو الذي يجذبه إلى أصله ومركزه وهي الأرض، فالجسد يشد الإنسان إلى الحيوانية إلى الأرض، الروح تشد إلى عالم الإيه؟ الملائكة، صفات الملائكة. والجسد هو الذي يجذبه إلى أصله ومركزه وهي الأرض بكثافتها وتبلدها وثقلها وسفالتها. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وقال تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، وقال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. إذن الإنسان موجود بين قوتين تجذبانه، الروح تجذب إلى السماء إلى عالم الملائكة، والجسد يشد إلى الطين وإلى شهوات الأرض وإلى الصفات الحيوانية. فإذا ضعف سلطان الروح أو زال حكمها وتقلص ظلها وملك الجسد زمام الحكم، استولى الجسد على الحكم استرسل الإنسان في لذاته وشهواته ورتع فيها رتع البهائم السائمة وجن بها جنونا وأبدع فيها ألوانا وفنونا. وهذا نرى في الكفار كيف اهتمامهم بالأزياء وبالأطعمة وبالأشربة، وواحد يعمل دكتوراه أعظم طريقة لغسيل الأطباق ودكتوراه في قشر السمكة وفي كذا وفي كذا من هذه التوافه، ويغفلون عن ما خلقوا له وهو الاستخلاف والأمانة والعبودية لله عز وجل وحده كما دلت عليه الآيات التي ذكرناها آنفا. يقول: وملك الجسد زمام الحب، استرسل الإنسان في لذاته وشهواته ورتع فيها رتع البهائم السائمة وجن بها جنونا وأبدع فيها ألوانا وفرونا. فتجد من يعيش للدنيا وللجسد يتفنن في كيفية الاستمتاع بكل أنواع الدنيا وشهواتها، وتخطى حدود العقل والعرف والصحة والطب والعدل والشرع، وانصرفت همته وذكاؤه وإبداعه وعبقريته إلى التفنن والتدقيق والإسراف والإكثار من أنواع الطعام والشراب والتهامها ثم انهضامها وما يبعث فيه الشهية ويوقظ فيه الجوع. مدبهات الشهية، وهي كثيرة جدا. إذا نظرت إلى موائد طعام المترفين فستجد كل ما يبعث على الالتهام والازدراد بصورة حيوانية تشد الإنسان إلى عالم الجسد والطين والرغام. والتهامها ثم انهضامها وما يبعث فيه الشهية ويوقظ فيه الجوع ثم ما يعينه على الهضم ويعده للوجبة الثانية، فيصبح وهو في أوج مدنيته وحضارته وقمة علمه وثقافته كحمار الطاحون أو كثور الحرث، يدور بين المطعم والمرحاض ومائدة الطعام والبلوعة، لا يعرف سوى ذلك مبدأ ومعادا. في بيتين شعر يعبران عن نفس هذا المعنى: عريض البطان، كبير الخوان، قريب المرات من المرتع، فنصف النهار لكرياسه ونصف لمأكله أجمع. ده حالة الإنسان الذي يرضى بالسلوك الحيواني في الشهوات ويتأنق فيها ويتفنن. عريض البطان، الكرش عريض وضخم، عريض البطان كبير الخوان، خوان السفرة بتكون ضخمة وأيضا عشان تملأ يعني هذا التنك يعني. عريض البطان كبير الخوان قريب المرات من المرتع، يعني غرفة الطعام جنبها غرفة الخلاء، لازم يكون قريب من الاثنين باستمرار، يا إما هنا يا إما هنا. عريض البطان كبير الخوان قريب المرات من المرتع، فنصف النهار لكرياسه وهو بيت الخلاء ونصف لمأكله أجمع، فيصبح وهو في أوج مدنيته وحضارته وقمة علمه وثقافته كحمار الطاحون أو كثور الحرف، يدور بين المطعم والمرحاض ومائدة الطعام والبلوعة، لا يعرف سوى ذلك مبدأ ومعادا، ولا يعرف غير الطواف بينهما شغلا وجهادا، فتموت فيه كل رغبة إلا رغبة الطعام والشراب، ويتبلد فيه كل حس إلا حس اللذة والمتعة، ويزول عنه كل هم إلا هم الكسب ليأكل والأكل ليكسب. ولا تصوير أدق وأصدق من تصوير القرآن المعجز، يقول تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فانظر إلى التعبير في غاية الروعة والإعجاز: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وما ذاك إلا طبيعة الجسد الذي تحرر من سلطان الروح وحرم توجيه النبوة وإرشادها وانقاد للنفس والهوى، ونتيجة انجذابه إلى أصله ومصدره. يقول تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن الآيات الله سبحانه وتعالى والذكر والقرآن والوحي ترفع الإنسان إلى أعلى السمو الروحي، يقترب من عالم الملائكة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، رجع للطين، انجذب للإيه؟ استقلت من الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم يذكر تحت عنوان أثر انتصار كل من الروح والجسد في حياة الإنسان وفي تاريخ الأديان والأخلاق. يقول: وما تاريخ الإنسان الديني والخلقي إلا قصة صراع بين طبيعتين وتأرجح بين نهايتين، فأحيانا تغلبت الطبيعة الأولى وتطرفت، أرادوا أن يعيشوا فقط بالروح. الحقيقة الإنسان روح وجسد، الروح لها مطالب والجسد له مطالب، والإسلام أتى بمنهج التوازن بين هذه الحقوق. إن لربك عليك حقه، ولجسدك عليك حقه، ولعينك عليك حقه، ولأهلك عليك حقه، ولزورك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فالإسلام قام على التوازن. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حديث الثلاثة الرهط الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال: أما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث قال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أفعله، إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه الصيغة الشديدة ليس مني إنما تأتي في البدع، في البدع الغليظة مثل هذه البدع. فإذا الإسلام دين الوسطية، يلبي أشواق الروح ويلبي أيضا احتياجات الجسد، لكنه يضبطها بضوابط تضمن عدم شيوع الفساد في الأرض. الإسلام يستجيب لمتطلبات الفطرة ويشبعها، ولكن الطرق التي أباحها الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: ما تاريخ الإنسان الديني والخلقي إلا قصة صراع بين طبيعتين وتأرجح بين نهايتين، فأحيانا تغلبت الطبيعة الأولى، الطبيعة الروحية، الحرص على إعطاء الروح مطالبها والصعود إلى أعلى، فأحيانا تغلبت الطبيعة الأولى وتطرفت، فابتدعت الرهبانية وغلت في التخشف في الحياة ورفض الطيبات والمباحات وإرهاق الطبيعة وإجهاد النفس، فأطال الإنسان الجوع وأدام السهر والتجأ إلى الغابات والمغارات، ورأى السعادة والسمو الروحاني في تعذيب النفس وإيلام الجسم. وما قصة غلاة القرون الوسطى في أوروبا بخبر مجهول، وقد تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، هو من أشهر كتبه على الإطلاق ومن أروع كتبه. فيعني هذه محاولة للسمو بالروح وتزكيتها، لكن محاولة متطرفة لأنها تتنكر للجسد. ينظرون للزواج على أنه دنس، الزواج إيه؟ نوع من النجاسة. التنزه عن الزواج هذا شيء يحمد به. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فأطال الإنسان الجوع وأدام السهر والتجأ إلى الغابات والمغارات، ورأى السعادة والسمو الروحاني في تعذيب النفس وإيلام الجسم. وما قصة غلاة القرون الوسطى في أوروبا بخبر مجهول. وفي الحقيقة أيضا وما قصة غلاة الصوفية الذين اهتدوا بالرهبنة، عندنا أشياء ليست من الإسلام في شيء، حتى وإن حاول الصوفية الجهلة أن يزينوها للناس كما نرى ذلك في تلبيس إبليس للجوزية. ضلال الصوفية اهتدوا برهبنة النصارى، يعني كلاهم على ضلال مبين. كذلك يفهم من كلامه في بعض المواضع أن أي شيء فيه تلبية لشهوات الجسم فهو مفسد للروح ومبعد عن الله سبحانه وتعالى. بالعكس، حال الرسول عليه السلام خلاف هذا الحال، أعطي كل ذي حق حقه. فنحن لا نتنكر للعنصر الجسدي في الإنسان، إنه جسد أيضا بجانب أنه روح، فلا بد أن ننتبه لهذا. ثم يتمثل الشيخ رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ورهبانية ابتدعوها، يعني لم نشرعها نحن وإنما هم ابتدعوها، ما كتبناها عليه، ما شرعناها وما طلبناها منهم، هي ليست من شريعة الله في شيء حتى في ملة النصارى، إلا ابتغاء رضوان الله، إلا استثناء منقطع، إلا تأتي بمعنى إيه هنا؟ لكن، يعني ما كتبنا عليهم الرهبانية، ولكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله باتباع شريعته، فما رعوها حق رعايته، مع أنهم ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها، لكنهم أيضا مع ذلك ما رعوها حق رعايتها. يقول: فلم تكن نتيجة ذلك إلا أن ضعفت الأجسام والعقول وانحلت الروابط وتعرض المجتمع الإنساني لخطر محدق، وتخلى الإنسان عن منصب الخلافة الذي أكرمه الله به، وانسحب من ميدان الكفاح والمسؤولية، واتخذ الملك له المثل الأعلى، وصار يجسده ويطمح إليه بعدما كان محسودا للملائكة ومسجودا لهم. وتغلبت الطبيعة الثانية، الطبيعة الجسدية الأرضية، أحيانا كثيرة فانفلت الإنسان من كل قيد من قيود العقل والشرع، ومن كل سلطة من سلطات الروح والأخلاق، وانساق لدعاوى المادة والمعدة، وانجرف معها انجرافا، فأمعن في إرضاء شهواته البدنية وتحقيق رغباته المادية لا يعرف لذلك حدا ولا نصابا، فانطفأت شعلة الروح والقلب، وتضخمت المعدة على حساب العقل والضمير، وتوسعت فصار لا يكفيه قوت أسرة أو قبيلة، ونشأت في جسمه معدة صناعية خيالية، وفي حياته جوعة وهمية أسطورية لا يشبعها أعظم مقدار من الطعام والشراب ومن الذخائر والمستودعات ومن الإيراد والغلات، فنشأت مظالم وجرائم، الجشع والطمع وإجراء الشهوات فيحتاج إلى إيه؟ صراع بين الناس على المال الذي تحصل به هذه الأشياء، فنشأت مظالم وجرائم، وأصبح الإنسان حيوانا مفترسا ضاريا يفترس بني نوعه ويزدرد أفراد أسرته. وما قصة الحروب والغارات والفتوح والانتصارات؟ حاشا الجهاد الإسلامي المقدس إلا قصة الجشع الفردي أو الجماعي، وقصة الغرام بالتمتع والرئاسة والعلو في الأرض. ثم يقول الشيخ: تأثير التخمة والنهامة في الأخلاق والأذواق. يقول: وإذا تغلبت هذه الطبيعة الحيوانية وملكت زمام الحياة واستحوذت على مشاعر الإنسان وحواسه، وأصبحت المعدة هي القطب الذي تدور حوله الحياة، شق على الإنسان كل ما يحول بينه وبين رغبته وما يشغله عن إرضاء نهمته وكل ما يذكره بمبدئه ومصيره. يقول: شق على الإنسان كل ما يحول بينه وبين رغبته وما يشغله عن إرضاء نهمته وكل ما يذكره بمبدئه ومصيره وما يصور له الحساب والاحتساب والجزاء والعقاب، فلا يجد في أعوام طوال وقتا صافيا وقلبا فارغا وعقلا يقظا وضميرا حيا، فتثقل عليه العبادة والذكر وما يتصل بهما ولا يجد لذتهما بطبيعة الحال. يقول تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكبيرة يعني الصلاة شيء صعب وشيء ثقيل، إلا على الخاشعين. لماذا؟ أنه هو بيؤديها بلا روح إذا كان يؤديها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن يخنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إغاثة النبوة للإنسانية وتشريعها للصوم لتحقيق المثل العليا وغايات الحياة الإنسانية الحقيقية. يقول: وجاءت النبوة في أزمان مختلفة وأمكنة مختلفة تغيث الإنسانية المهددة بالمادية الطاغية، وتديل الروح والأخلاق والمشاعر اللطيفة والقلب المخنوق المفلوج من طغيان الشهوات وقسوة المعدات، وتقيم الموازين القسط في الحياة، وتعد الإنسان إعدادا جديدا لتحقيق الغاية التي خلق لها وهي العبادة، والوصول إلى الكمال المطلوب الذي هيئ له وهي الولاية، وإكمال المهمة التي أهبط لها في الأرض وهي الخلافة. وذلك لا يتحقق بروحانية ملكية يعني وحدها، ولا بمادية بهيمية وحدها. وذلك الهدف لا يتحقق بروحانية ملكية ولا بمادية بهيمية. فأمرت بالصوم ليحد من شرة هذه المادية المعدية، ويعيد للنفس ما فقدته من حياة ونشاط ومن جدة وقوة، وليشحنها شحنا روحانيا إيمانيا تستطيع أن تحفظ به اعتدالها في الحياة، وتقاوم به مغريات الشهوة ومفاسد التخمة، وتتخلق ببعض أخلاق الله وتنال منها نصيبا فتسعد به وتسمو وتلتحق بالملائكة والملأ الأعلى، فترتع في رياض الروح والقلب وتسرح في ملكوت السماوات والأرض، وتعرف لذة لا عهد لها بها في ألوان الطعام والشراب وفي الشبع المفرط والتخمة المملة، لأن الإنسان في هذه الحالة يجد لذة لا تقارن بما كان يجد في الطعام والشراب والشهوات. ثم يناقش الشيخ رحمه الله تعالى مقاصد الصوم وأثره في النفس والحياة، فينقل عن بعض علماء ممن كتبوا في هذه الأشياء يقول المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان، فإنهم منزهون عن الشهوات، والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته، ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوة عليه وكونه مبتلا بمجاهدتها. فكل من همك في الشهوات انحط إلى أسفل سافلين والتحق بغمار البهائم، وكلما طمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق الملائكة. والربط بين اتباع الشهوات والتفريط في العبادات وفي الذكر أو خاصة في الصلاة هذا صريح جدا في القرآن الكريم.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
لابد كل من يضيع الصلاة أن يقع أسيرا للشهوات. يزيد هذا الكلام الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إيضاحا وتفصيلا فيقول المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية وبكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها ويذكرها بما للأكباد الجائعة من المساكين وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. يقصد ذلك الصيام، فهو أي الصيام لجام المتقين الذي كما يحكم به الفرس كذلك الصيام يحكم به الإنسان، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة. يعني العجب من الناس الذين يصرفون في الطعام والشراب والشهوات تجي لهم بعد كده مشكلة الإيه؟ السمنة. وما أدراك ما السمنة؟ والسمنة من كثرة شيوعها فتحت أبواب كثيرة للرزق لكثير من الناس سواء الأطباء والصيادلة بسبب أشياء كثيرة. أي شيء يلوحون لهم أن فيه السمنة وكذا وكذا فيهرعون إليه زرافات ووحدانا. لماذا؟ لأنها صارت مشكلة. يعني سبحان الله لو أنهم يصومون لانتفعوا روحيا ووفروا ماديا ولما عانوا من الآثار المترتبة على كثرة الأكل، لأن السمنة هي جديرة بكل جدارة بلقب أم الأمراض. يبقى الإنسان ماشي وشال معاه واحد أو اثنين وبيتحرك فيه. لذلك كان أحد الأطباء ما يروح له حد بقى من الجماعة اللي هم في سمنة مفرطة يعني هيوقفه وشيله 10 كيلو مثلا، وزن 10 كيلو، يقول له وقف لي بس شوية وشيل. هو يحسب دي إجراء من إجراءات العلاج دي ولا إيه؟ 10 كيلو بس مش أكتر، فيفضل شايلها يعدي مثلا ربع ساعة خلاص إيده بتسقط مش قادر يشيل، يستمر في الوزن الثقيل ده. فيقول له مثلا أنت عندك مثلا حوالي 70 كيلو زيادة مثلا، 70 كيلو أدي دي 7 مرات وشايله معاك في جسمك، يعني بلا شك هذا عبء شديد جدا على الجسم. والحقيقة أنا خايف أستطرد في الموضوع ده لأن موضوع ذو الشجون موضوع مهم جدا، لأن الشباب عندنا للأسف شديد في إهمال عجيب للناحية الصحية للنواحي الرياضية، وبالتالي بيبقوا شيوخ وهم شباب في زهرة الشباب وهم شيوخ في الحقيقة عواجيز، يعني بلاش كلمة شيخ خليها عجوز عشان تفكروا بالعجز. فممكن يبقى الشاب لكن عجوز وقاعد يتراكم الشحم على جسده، قليل النشاط وقليل الحركة. احيانا اخ كنت بتكلم معاه في موضوع الاهتمام بالرياضه وكذا فقال لي يعني هو السلف كانوا بيجروا ولا بيعملوا رياضه؟ السلف انت بتتكلم عن السلف؟ السلف بريئون منا في هذا الجانب. هو السلف لو كانوا في كروش وترهل وسمنه كانوا يقدروا يفتحوا العالم كله. الصحابه اللي راحوا حياتهم كلها رياضه اساسا، كل حياتهم بلا توقف، لا في مكاتب لا في مقاعد لا في سيارات لا في مكيفات. فالله سبحانه وتعالى اختارهم من هذه البيئه الصحراويه الشاقه ليكون عندهم الاستعداد ان ينتقلوا بعد ذلك ليفتحوا افاق الدنيا مهما كانت السعاده. في الحقيقه اذا نحن قررنا مع منهج السلف الصالح وانظروا لاثار الرياضه في الجهاد، يعني محمد بن سلام لما شال باب يزن كثير جدا لكن حاجه لا تتخيل. لو شفت صور السيوف بس سيف خالد بن الوليد او السيوف انت تتعجب ازاي اصلا يقدر يرفعه فضلا ان هو يعني يقاتل به وهو راكب فوق الخيول. ففي الحقيقه السلف بريء منا في الاهتمام بالصحة والاهتمام بالرياضة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحرص على ما ينفعك، إهمال الرياضة والنشاط، لأن السكون أو الركود يستدعي الأمراض، لازم جلطات وسمنة ممكن تكون أحد العوامل يعني مسببة للسكر أحيانا، مفاصل، الاكتئاب نتيجة كثرة التوبيخ والإحباط وهذه الأشياء. فما تاخدوش منهج السلف بطريقة جزئية، ما تبقاش انتقائي، تنقي حاجة وتترك حاجة وتظن ان انت كده مظبوط. يعني لو شفنا العالم الغربي كيف اهتمامهم بالصحة وبالنشاط الرياضي ونحو ذلك لرأينا العجب العجاب. يعني انا كنت في سفر مثلا في بعض الولايات في امريكا ونرجع بالسيارة لنيويورك مثلا الساعة 3 بالليل، نجد حوالين الحدائق الضخمة الكبيرة هناك والتلج بينزل من السماء ونساء عواجيز يعني حوالي 70 سنة حاجة و70 80 بيتريضنا في ذلك الوقت، لانه عارف ان لو صحته لو وقع ما حدش بيسنده هناك. فلذلك هناك اهتمام بالرياضة لانها تحدي. فالذي اريد ان اقوله ان الشيخوخة اللي عايزها بتجيله، كل انسان يبقى عجوز مش مسألة عمر، هي مش مسألة سن، لا شاب ممكن يكون عجوز لانه بيستدعي لنفسه هذه الايه هذا الاحساس بالعجز، واضح والعكس صحيح. طبعا لابد من الاهتمام بالصحة والعافية لانها رأس مال الانسان في هذه الحياة، نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فباتفاق جميع العقلاء جميع العقلاء بني آدم مسلمهم وكافرهم أن الرياضة أعظم ما يقي من الأمراض سواء النفسية أو العضوية، ومع ذلك نحن لا نأبه بهذا الكلام ولا نلتفت إليه ونظن أننا بالضبط على منهج السلف. في هذه الجزئية منهج السلف بريء منا تماما، حتى ينتبه الإخوة لهذا الأمر ليحافظوا على نعمة الصحة، وإلا يوصل الإنسان ممكن من السجود للقيام يلهى ينكرش نفسه بس لما يتحرك من السجود ويطلع للقيام بس، فلا لياقة على الإطلاق ولا السادات حتى العبادة. فالقوة البدنية تعين حتى على العبادات، واضح، وتستطيع أن تؤدي يعني وظائفك بكفاءة. يكفي هذا هذه المرة، لأن الموضوع ده أيضا ذو شجون وموضوع مهم جدا، لكن يكفي هذه الإشارة. فبإجماع الأطباء أن الصيام له فوائد عجيبة جدا على الصحة البدنية ويحس بها الإنسان. يقول ابن القيم: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة. يعني سبحان الله، نجد عاقبة الناس اللي بيغرقوا في السمنة وهذه الأشياء نتيجة الأكل كتير، إيه العاقبة؟ إن هو بيحرم بعد ذلك من الطعام ويدخل في نظم غذائية قاسية ولا تحين مناص. يعني في الغالب أحيانا كتير ما بيفشل، تيجي لعبة اليويو، عارفين اليويو؟ اليويو الكرة اللي بيمسكوها بأسك كل ما يبعدها ترجع له تاني، فيكتسب بسرعة وتبقى مشكلة وصراع، تنفق في أموال باهظة في أجهزة وأدوية وعمليات وكذا. ليه؟ طب ما كمل الأول، ما خليك في الصيام، لا رجيم ولا بتاع، لكن خليك في الصيام. لو أنك تصوم فإنك تحمي بدنك من هذه الأخلاط. إنسان يجد نفسه في حالة سلام طول ما هو صايم، في حالة سلام وجسمه في حالة هدوء، يدخل المسبك والمشبك وهذه الأشياء ويدمر ما انتفع به في حالة الصيام. فيعني لابد إنسان يجتهد إن في رمضان ما يضيعش الفائدة اللي بيأخذها من الصيام في ازدراد كميات كثيرة من المأكولات وهم كأنه ما عمل شيء. يقول ابن القيم: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة. هي كلمة القوى الباطنة دي كلمة جميلة جدا من ابن القيم، قوى الباطنة، لعله يقصد هنا قوة الإرادة، ودي أعظم إنجاز من الصيام. يعني حتى في موضوع النظم الغذائية كل الناس همها في إيه؟ نتيجة الجهل، كل بيهتم بموضوع الرجيم ومش عارف النظم الغذائية وكذا، إيه الهم اللي عنده؟ بيقولك عشان يبقى يلبس كويس والشكل بتاعه يبقى إيه؟ مش تمين يعني. دي رقم أربعة، دي رقم أربعة في الفوائد. الأهم والأهم والأهم، فهو أولا إن زي ما تتراكم دهون في الخارج تتراكم دهون في الداخل فوق الأعضاء الحيوية. يعني زي ما في دهون في خارج الجسم بتتراكم دهون على القلب والكبد والطحال والرئتين وهكذا. فالسمنة مش بتبقى ظاهرية بس، السمنة بتكون زي ما في تراكم بره في تراكم كمان ايه في داخل الجسم بيكبس على الاعضاء الحيويه في الجسم، فطبعا في غايه الضرر للجسم. واول شيء انقاذ الايه الاعضاء الحيويه من تراكم الدهون عليها. ثاني شيء هو الاراده، ان الانسان يبقى امامه الطعام ومع ذلك هو يلتزم بان هو يمتنع من شهوته، وهذا في الصيام ابلغ وابلغ بلا شك. ثالث حاجه تغيير العادات الغذائيه السيئه، ان الصيام يمكن ان يعينك على تغيير العادات السيئه في ازدراد كميات كبيره من الطعام. النقاي بيقول: والقوة الباطنة، أكيد يقصد أنها قوة الإيه؟ الإرادة، قوة الروح، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة. التخليط، التخليط ده بقى نعبر عنه كلمة، عايزين نقى كلمة مهذبة بلاش كلمة تانية، اللي هو بيلقط يعني طول ما رايح جاي يقش يعني من المطبخ من أي مكان. وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة له من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيرجى من وراء الصيام التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وقاية، الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة، فإنه له وجاء. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة لهم وإحسانا إليهم وحمية وجنة. ثم يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب أي تفرق القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب، اللي هو إنسان يأكل أكثر مما يحتاج، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد يقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعه أو يعوقه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطع عن مصالحه العاجلة والآجلة. ثم يشرع في ذكر تاريخ الصوم، الصوم في الديانات القديمة، يقول: لذلك اشتملت جميع الأديان والشرائع المعروفة في التاريخ على الصوم وطالبت به جميع من كان يدين بها، فمن أقدم الديانات التي لا يزال عدد كبير من الناس يدين بها الديانة الهندية البرهمية. يقول رئيس قسم الفلسفة في جامعة مدراس في الهند وهو يشرح الصوم ومكانته في الشريعة الهندوكية والمجتمع الهندي، يقول: ومن الأعياد والأيام المحتفل بها في السنة ما خصصت للصوم الذي تقصد به تزكية النفس، إن كل طائفة من الطوائف الهندوكية تخصص نفسها أياما تقضيها في الدعاء والعبادة ويصومها أكثر أفرادها كذلك، فيكفون عن الطعام ويسهرون الليل كله ويبيتون يتلون كتبهم المقدسة ويراقبون الله. ومن الأيام ما يصومها النساء فقط وقد خصصت لتزكية الروح بالغذاء الروحاني، ولا يزال البراهمة يصومون في اليوم 11 و12 من كل شهر هندي، وهكذا يبلغ عدد الأيام التي تصام عند البراهمة 24 يوما في كل سنة إذا حافظوا عليها وتقيدوا بها. بعض أتباع الديانة الجينية في الهند شددوا في شرائط الصوم وأحكامه فأتبعوها يواصلون 40 يوما بالصوم. عند المصريين القدماء يظهر الصوم بجوار أعيادهم الدينية، يعني حتى هذه الأمم لو هي حتى أمم شرقية ففي الغالب بتكون هذه الأشياء أخذوها من الشرائع الإلهية، لأن أكيد آثار قدماء المصريين التي تكشف إيمانهم بالغيب وبالحساب، حساب الأعمال ووزن الأعمال في الآخرة، وهذه الغيبيات كلها تعكس أنهم وصلتهم معلومات عن الاعتقاد في العالم الآخر. ويظهر الصوم عند المصريين القدماء بجوار أعيادهم الدينية، وكان الصوم اليوم الثالث من شهر تهمسوفيريا اليوناني خاصا بالنساء عند اليونان، ولا تخلو الصحف المجوسية عن الأمر بالصوم والحث عليه ولو لطبقة خاصة. أما اليهود فقد كان الصوم يعتبر رمزا للحداد والحزن عندهم في العهد البابلي، وكان يلجأ إليه إذا هدد خطر أو إذا كان كاهن أو ملهم يعد نفسه لإلهام أو نبوة. وكان اليهود يصومون مؤقتا إذا اعتقدوا أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، أو إذا حلت للبلاد نكبة عظيمة أو خطب كبير، أو إذا أصيبت البلاد بوباء فاتك أو بجد عام، وفي بعض الأحيان عندما يعزم الملوك على مشروع جديد. أيام الصيام المحددة الدائمة قديمة ومحدودة في التقويم اليهودي، علاوة على يوم الكفارة يوم الصوم المقرر الوحيد في الديانة الموسوية. وكان هنالك أيام معينة للصوم الدائم في ذكرى حوادث أليمة وقعت لليهود في أيام الأسر في بابل، وهي تقع في الشهر الرابع تموز، وفي الشهر الخامس آب، وفي الشهر السابع تشري، وفي الشهر العاشر تبت، ويرى بعض ردي التلمود أن صيام هذه الأيام إجباري عندما يعيش الشعب الإسرائيلي تحت قسوة الحكومات الأجنبية وفي اضطهاد، ولا تلزم عندما يتمتع الإسرائيليون بأمن ورخاء. وزيدت إلى أيام الصيام هذه أيام أخرى تصام تذكارا لكوارث ومآسي نزلت باليهود، وأضيفت إلى الأولى على مر الأيام، وهي لا تعتبر إلزامية ولم تنل الحظوة الكافية عند الجمهور، ومع اختلاف يسير يبلغ عددها إلى 25 يوما. هناك أيام صيام شخصية مختارة يفضلها بعض الأفراد دون بعض، شائعة في تاريخ اليهود منذ زمن مبكر، وهي أيام صوم تذكارية لبعض الحوادث الفردية، أو ككفارة عن بعض المعاصي والآثام، أو لجلب رحمة الله وعفوه عند خطر دائم أو بلاء نازل. وصوم تلك الأيام لا يشجعها الربيون ولا يوافقون عليها إلا إذا كان الصائم رجلا علميا أو أستاذا معلما، حتى لا يشوش ذلك خاطره أو يضعف صحته. وهناك صوم يصام على إثر رؤيا مفزعة، ولما كانت الشريعة اليهودية لا تسمح بالصوم في أيام الأعياد، فالتلمود يبيح هذا الصوم في هذه الأيام بشرط أن يكفر عنه بصوم آخر في أيام عادية. والصوم عند اليهود يبتدئ من الشروق وينتهي عند ظهور أول نجوم الليل، إلا صوم يوم الكفارة ويوم التسع من آب، فإنه يستمر من المساء إلى المساء، وليست هنالك أحكام وتقاليد للصيام العادية. وقد رغب في الصدقة وإطعام المساكين، وخصوصا توزيع العشاء المعتاد التقليدي. أيضا أيام التسعة الأولى من شهر آب وبعض أيام بين اليوم السابع عشر من شهر تموز وبين اليوم العاشر من شهر آب تعتبر أيام صوم جزئي، فيحرم فيها تناول اللحوم وتعاطي الخمور فقط. هذا فيما يتعلق بالصوم عند اليهود. أما الصوم عند النصارى فيطول شرحه وتفصيله، لأن الديانة النصرانية هي من أقل الديانات تشريعا فقهيا وأحكاما كلية. المسيحية ما يكتب فيها تشريع، فاللي بيقولوا أن هيرفعوا شعار المسيحية هي الحل، طيب فين الشريعة اللي عندكم؟ ما فيش شريعة أصلا. فيقول الديانة النصرانية من أقل الديانات تشريعا فقهيا وأحكاما كلية، تشمل أدوار التاريخ والمجتمعات المسيحية والطوائف الدينية كلها، ولذلك هي تطورت في الحقيقة، تطورت وأضيفت إليها أشياء بشرية طبعا، لذلك يصعب أن يطلق عليها اسم شريعة إلهية. يقول المسيح صام 40 يوما قبل أن يبدأ رسالته، ومن المرجح أنه كان يصوم يوم الكفارة لأنه كان مقررا في الشريعة الموسوية ككل يهودي مخلص. إنه لم يشرع أحكاما للصوم، إنه خلف المبادئ وترك كنيسته تقنن قوانين لتطبيقها، وليس لأحد أن يزعم أنه أصدر قوانين عن الصوم رأسا. طبعا هذا الكلام مأخوذ من دائرة معارف الأديان والأخلاق، فالمسيح ما أعطاش أحكام تتعلق بالصوم، وإنما ترك ذلك كما يقول هذا المصدر للكنيسة تحدد هذه الأحكام. إننا نقرأ في المصادر النصرانية حديثا عن صوم بولس والمسيحيين الأولين الذين كانوا من السلالة الإسرائيلية أنهم ظلوا يصومون يوم الكفارة. وبانتهاء القرن النصراني الأول ونصف قرن بعد وفاة بولس نواجه رغبة ملحة في تقنين القوانين للصوم، وقد كان ذلك موكولا إلى تقوى الصائم. نرى الرهبان وبعض رجال الكنيسة يقترحون صياما ليقوم به النصارى الإغراءات المادية والشهوانية، وكان يسود في ذلك العصر شعور بالواجب وتحذير عن أن يظل الصوم عملا خارجيا لا يؤثر في نفس الصائم. أحد قديسيهم يتحدث عن أنواع من الصيام، منها ما يستغرق اليوم، ومنها ما يستغرق يومين أو بضعة أيام، ومنها ما يستغرق 40 ساعة متوالية، وقد استمر هذا الوضع مدة طويلة. المهم يعني يقول هناك خلافات جزئية في مناهج الصوم وأحكامه في الطوائف النصرانية، ثم في بين القرن الثاني والخامس حصل بقى إيه؟ تنظيم وتقنين وتشريعات الصيام، طبعا كلها تشريعات بشرية ليست تشريعات إلهية. اتسم الصوم بالصلابة وشدة في القرن الرابع، وانتقل من طور الرقة والتوسع والمرونة إلى طور الصلابة والغلظة والتدقيق إلى آخره، إلى أن يقول لذلك لما شرع الله عز وجل الصوم في الإسلام وفرضه على المسلمين قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالاستطراد في موضوع الصيام عند الأمم السابقة هو كنوع من التوضيح لقوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، فهو لم تخلو شريعة سابقة من الصيام كما لم تخلو أيضا من إيه؟ من الصلاة. ثم يقول الشيخ: جناية التخيير وعدم التحديد. هو هنا بيتكلم على الصيام النصراني كلام مفصل، وبيقول ان كان كل واحد بيعمل قوانين للصيام حسب رغبته، القسيس او الذي يوجههم يعني. بعضهم يمسك عن تناول الحيوانات، وبعضهم لا يمسك، بعضهم يجتزئ بالسمك والطيور، وبعضهم يضرب عن البيض والفواكه، وبعضهم يجتزئ الخبز اليابس، وبعضهم يكف عن كل ذلك. بعضهم يصوم عشان ذكريات معينة، أيام معينة تتصل بالمسيح عليه السلام أو تاريخ المسيحية. صيام ساعات يبقى 3 ساعات، ساعات 4 يمسك فيها عن الطعام والشرب. فحصل تطور وتغيير باستمرار في أوضاع الصيام. فالصيام في النصرانية مضطرب اضطرابا شديدا جدا ليس له حدود. بعد الإصلاح طبعا احنا بنتجاوز عن التعبيرات اللي زي دي، لان ده المرجع، المرجع اللي هو الصوم عند المسيحيين في دائرة المعارف الأديان والأخلاق، دي مرجع انجليزي. هذا مرجع انجليزي فالعادي ان هو بيستعمل اصطلاحاته، فيقول لك بعد الاصلاح، لعله هنا يشير لمين؟ للبروتستانتيه مارتن لوثر، فبيسموه اصلاح. وبعد الاصلاح حددت الكنيسه الانجليزيه ايام الصوم ولم تقنن قوانين وحدودا للصائمين، تاركه ذلك لضمير الفرد وشعوره بالمسؤوليه. ولكن قوانين البرلمان الانجليزي في عهد ادوارد السادس وجيمس الاول ومرسوم اليزابيث فرض الامساك عن اللحوم في ايام الصوم، وبرر ذلك بقوله إن صيد السمك والتجارة البحرية يجب أن تشجع وأن تربح. يعني تدخلت السياسة هنا بقى في الدين لهدف اقتصادي، فرض الإمساك عن اللحوم أيام الصيام عشان يشجعوا الإيه؟ صيد الأسماك والتجارة البحرية. يقول لذلك لما شرع الله الصوم في الإسلام وفرضه على المسلمين قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يناقش الشيخ بعد ذلك جناية التخيير وعدم التحديد والحرية الزائدة في الصوم على مقاصده وفوائده. يقول وقد تجردت بعض الأديان والشرائع القديمة عن تعيين أيام الصوم وتحديدها بالبداية والنهاية وضبطها بالأحكام، فكان الأمر بالخيار، وكان الناس في كثير من الأديان مخيرين اختيار الأيام التي يصومونها وفي تحديدها، وكانوا مخيرين بين إمساك شامل عن المأكول والمشروب وبين تقليل من الطعام والشراب، وكانوا مأمورين بترك بعض المطعومات واختيار بعضها كما جرى العمل به في بعض الديانات الهندية، فيمسك بعضهم عن أكل اللحوم وبعضهم عما طبخ على النار، ويجتزئ بعضهم بألوان من الطعام أو بالماء الممزوج بالملح. وطبعا هكذا كان يصوم الزعيم الهندي المدعو إيه؟ غاندي، ويقلده بعض المدربين والمحتجين من زعماء الأحزاب وكانوا يسمونه بيرت. وقد جنى ذلك على الصوم قديما فضيعه وأضعف قوته، فكان للإنسان أن يصوم متى شاء وما شاء، وأن يجتزئ بطعام واحد أو بشراب، وأن يقتصر على المقدار القليل، والأمر موكول إلى الصائم. فتطرق الوهن وتسربت الخيانة إلى النفوس وتخطى الناس الحدود وصعبت المحاسبة، فرب مفطر إذا حوسب تعلل بأنه قد صام فيما مضى ومن يدري ذلك، ورب متجاوز في الأكل إذا وجه إليه النقد اعتذر بأنه المقدار القليل الذي أمر به في الصوم. وهكذا ضاع الصوم في الأمم القديمة وفقد تأثيره وفوائده الروحية والخلقية. وإلى هذه الحكمة الدقيقة في التحديد والتعيين أشار شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، فقال وإذا وقع التصدي لتشريع عام وإصلاح جماهير الناس وطوائف العرب والعجم وجب أن يخير في ذلك الشهر ليختار كل واحد شهرا ليسهل عليه صومه، لأن في ذلك فتحا لباب الاعتذار والتسلسل وسدا لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخمالا لما هو من أعظم طاعات الإسلام. ثم يقول وهو يذكر أنه لابد من احتياج إلى تعيين مقدار الصيام، كله حدود، ثم وجب تعيين مقداره لئلا يفرط أحد فيستعمل منه ما لا ينفعه وينجع فيه، ويفرط مفرط فيستعمل منه ما يوهن أركانه ويذهب نشاطه ويضعف نفسه ويزيره القبور ينتهي بالموت. وإنما الصوم ترياق يستعمل لدفع السموم النفسانية مع ما فيه نكاية بمطية اللطيفة الإنسانية ومنصتها، فلا بد من أن يتقدر بقدر الضرورة. ثم يقول تقليل الغذاء وتحديده أم إمساك مطلق، ويقارن بين منهجين للصوم المعروفين عند الطوائف والأمم، الأول الإمساك عن الأكل والشراب وما ينافي الصوم بتاتا في مدة محددة معلومة، والثاني تقليل الغذاء أو الاكتزاء لشيء واحد. فهو ذكر الصوم عند بعض الأمم، الأول الإمساك عن الأكل والشرب وما ينافي الصوم بتاتا في مدة محددة معلومة، والثاني تقليل الغذاء أو الاجتزاء بشيء واحد وترك بعض المرغوبات والمألوفات. فيفضل الأول على الثاني في ضوء التجارب والتحليل العلمي والعلم النفسي. يقول الدهلوي ثم إن تقليل الأكل أو الشرب له طريقان، أحدهما ألا يتناول منهما إلا قدرا يسيرا، والثاني أن تكون المدة المتخللة بين الأكلات زائدة على قدر المعتاد والمعتبر في الشرائع، هو الثاني لأنه يخفف وينفه ويذيق بالفعل مذاق الجوع والعطش ويلحق البهيمية حيرة ودهشة ويأتي عليها إتيان المحسوسة. والأول إنما يضعف ضعفا يمر به ولا يجد بالا حتى يدنفه. وأيضا فإن الأول لا يأتي تحت التشريع العام إلا بجهد، فإن الناس على منازل مختلفة جدا، يأكل الواحد منهم رطلا والآخر رطلين، والذي يحصل به وفاء الأول هو إجحاف الثاني. ثم يقول: ثم يجب أن تكون تلك المدة المتخللة غير مجحفة ولا مستأصلة كثلاثة أيام بلياليها، لأن ذلك خلاف موضوع الشرع ولا يعمل به جمهور المكلفين. ثم يقول: هل صيام مجموعة متتابعة أم مشتتة موزعة؟ يقول: وكانت الأيام التي تصام في كثير من الديانات القديمة وعند طوائف من الأمم أياما موزعة مبعثرة في طول السنة، تتخلل بينها فترات طويلة تفقدها التأثير في الأخلاق والميول والعادات، ولا تجعل النفس تنصبغ بها، فكان من المصلحة والحكمة أن تتوالى هذه الأيام وأن تتكرر. يقول الدهلوي رحمه الله: يجب أن يكون الإمساك فيها متكررا ليحصل التمرن والانقياد، وإلا فجوع واحد أي فائدة يفيد وإن قوي واشتد. وقد جاء التشريع الإسلامي للصوم مستوفيا لجميع هذه الشروط والصفات، محققا لجميع هذه الأغراض والنتائج الروحية والخلقية والنفسية والاجتماعية، وكان ذلك صيام رمضان الذي فرضه الله على المسلمين. وتقدم صوم رمضان صوم يوم عاشوراء الذي كان اليهود يصومونه، وكان كثير من العرب في الحجاز يصومونه كذلك، والموضوع يحتاج إلى شيء من الشرح والتفصيل. فيقول رحمه الله تعالى: فللحكم السامية والمقاصد الأخروية والدنيوية التي قدمناها والتي لا يحيط بها علم العلماء وذكاء الأذكياء، ولإعالة الروح التي تجني عليها التخمة والحياة المترفة الرتيبة فتصبح هزيلة عليلة، ولتمكين المسلم من أداء رسالته الخاصة الخلافة التي لا يقوى عليها إلا بالتوسط والاعتدال والصبر والاحتمال، فرض الله صوم رمضان، ولم يفرضه إلا بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون إلى المدينة، وانقضت أيام العسرة والمحنة، وتهيأت لهم أسباب العيش، حتى لا يقول قائل إن الصوم كان اضطراريا من وحي البيئة والحالة الاقتصادية، يعني لم يشرع الصيام في مكة حيث كان الفقر والاضطهاد وعدم وجدان الطعام والشراب ونحو ذلك، فربما قال قائل إنهم ربما صاموا لأن مكره أخاك لا بطل، إنما صاموا لعدم وجدانهم يعني شيئا من الطعام. لكن شرع الصوم بعد الهجرة إلى المدينة، وانقضت أيام العسرة والمحنة، وتهيأت للمسلمين أسباب العيش، حتى لا يقول قائل إن الصوم كان اضطراريا من وحي البيئة والحالة الاقتصادية التي كان يعيش فيها المسلمون في مكة، وأنه من شأن الفقراء والمساكين أو المضطهدين المعذبين، وأن الأغنياء والموسرين وأصحاب الأملاك والبساتين في غنى عن الصوم. وطبعا معلوم أن الأنصار في المدينة كانوا أصحاب أملاك وبساتين وذوي يسار وسعة في الأموال، كذلك المهاجرون بعد أن هاجروا اشتغلوا بالتجارة فحسن حالهم واتسعت لكثير منهم الدنيا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يفرضه إلا بعد أن رسخت العقيدة في قلوب المسلمين وفعلت فعلها وألفوا الصلاة وهاموا بها، يعني أولا بعد أن رسخت العقيدة ثم أحب المسلمون الصلاة واعتدوا عليها وهاموا بها وتلقوا الأوامر والأحكام الشرعية بقبول واستعداد كأنهم كانوا منها على ميعاد. وقد أحسن العلامة ابن القيم الإشارة إلى ذلك فقال رحمه الله: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صام 9 رمضانات. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى: وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.